إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، إذا متنا عن غير ولد، وهذا تطرقنا له في الحصة السابقة. إذا ماتت زوجة الرجل وخلفت بعدها زوجا، فهي إما أن تكون كذلك هي لها أولاد أو ليس لها أولاد. إذا كان لها أولاد سواء كانوا منه، معناها أولادها وأولاده، أو هم أولادها من زوج آخر تزوجت قبله، مات زوجها أو طلقها وتزوج بها هذا ثم ماتت. نعم. فإذا كان لها أولاد فهو يرث نصف الربع، يرث الربع، وكان الأصل يرث ماذا؟ إذن كون الشخص يرث النصف ثم يرث الربع ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ نسميه حجب نقصان، نسميه حجب نقصان. إذن من المصطلحات المهمة، المهمة في التركة ما يسمونه بالحجب، الحجب. نعم. الحجب تعريفه المضبوط من أراد أن يكتبه هو منع الوارث من أوفر حظيه أو حظه كاملا، هذا هو الذي يسمى الحجب، منع الوارث من أوفر حظيه أو من حظه كاملا، يسمى هذا ماذا؟ يسمونه الحجب، الحجب. نعم. من حجب يحجب بمعنى منع، هذا هو الذي يسمونه الحجب. قلنا من أوفر حظه أو حظه كاملا، إن كان حجبه من حظه كاملا فهو حجب حرمان، وإن كان من أوفر حظه فهو حجب نقصان. إذن عندنا هلك هالك أو هلكت هالكة وتركت زوجا وأولادها، وأولادها كذا نطلقها بمعنى سواء كان أولادها منه أو أولادها من غيره، فإن هذا الزوج لا يرث النصف وإنما يرث منها الربع، إذن حجب، لأن الربع لا شك أقل من النصف، إذن حجب من النصف إلى الربع، حجب من النصف إلى الربع، واضح؟ إذن هذا المصطلح من مصطلحات هذا العلم نسميه ماذا؟ الحجب، ها؟ من أوفر حظيه، ها؟ الحظ التام ولا الحظ النقص؟ نعم. إذن هذا هو الذي نسميه ماذا قلنا؟ الحجب. قلت هذا من أهم مصطلحات هذا العلم اللي هو علم الفرائض، علم الفرائض. نعم. ونعزم إن شاء الله إذا كان بعضكم ممكن يريد أن يتقدم فيه، ممكن قد يكون هذا آخر درس لنا فيه، أو ربما حتى إذا زدناه قد نزيده ممكن في مسائتي، ولكن نعتزم إن شاء الله إذا كان هناك من منكم ربما يريد أن يزيد على هذا القدر من المعلومات، إن شاء الله سوف نكلف ربما بعض إخواننا لحوالي 5 دروس ولا 6 دروس ليزيد ما يمكن أن يكون كالتتمة لهذه الدروس التي نحن قرأناها في هذا الموضع من هذا التفسير. نعم نعم نعم. ماذا؟ كل هذا سوف يأتيك في الآية، لا تعجل، فقط ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد ماذا سوف يرث؟ النصف، الباقي حسب الورثة، أن إذا كان هناك ورثة الله سوف يذهب إليهم. نحن فقط قلنا إذا هلك هالك وترك زوجة وترك طبعا ربما أما ربما أبا ربما أولادا ربما كذا كذا إلى أخذك مشيئة، إذن يرث زوجها النصف إذا لم تترك لها أولاد. إذن قال يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أدين. إذن هكذا قال، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقلنا فيما يظهر الآية كأنه قدمت ماذا؟ الوصية على الدين، فلربما واحد يعتمد على مجرد الترتيب فيقول القرآن الكريم ذكر الوصية ثم ذكر الدين، ولكن الذي عليه يعني علماء الإسلام أن الدين قبل الوصية، أن الدين قبل الوصية، وذكرنا كذلك ترتيبا لما يخرج من تركة الميت. كمال، ما هو هذا الترتيب؟ كمال، نعم. إذن أولا تجهيزه، تجهيز الميت، ومعنى تجهيزه إذن كل ما يتعلق بما ممكن تدفع فيه أموال من تكفينه، ربما قد يقولون مثلا نعم من تكفينه وربما حمله، نعم في السيارة هكذا الناس ربما اليوم هكذا حالهم، وإن كان في حق السنة في الجنازة إذا أمكن إيصالها إلى المقبرة من غير استعمال وسيلة نقل هذا هو السنة، يحملها الناس على رقابهم على أكتافهم، أظن حتى من المستشفى عندنا لو كان الناس لبس بهم يمكن أن، وفي ذلك حكمة كبيرة من حكم الإسلام، وهذه الحكم لما لم نلتزمها يعني أثارها لا شك واضحة. نتصور جنازة رفتة الناس يعني من مثلا من المستشفى إلى هذه المقبرة في بربع، فهذا مش أمر متعذر صراحة، إن لا شك أن في الطريق ممكن بعض الناس يتعب يقول واحد اللي معاه قال هكا عفد عني وكذا وكذا وتكون الأمور. لكن اليوم في الحقيقة من المقبرة من المستشفى إلى المقبرة التي في وسط المدينة يحملونها في السيارة والناس ينتظرونها فقط من فقط من المستشفى، لأنها أصلا هذه السنة لا يعلمونها أو ليسوا مجتهدين أصلا في العمل بها. نعم. إذن إذا كان تجهيزه فيه ربما حمله، فيه حتى تغسيله، فيه حفر قبره ونحو ذلك، ويتدفع هذه بالأجور، فنعم كذلك لا يجوز إلا إذا كانت الدولة ربما كافرة، دولة كافرة ولا توجد مقبرة للمسلمين ونحو ذلك، قد يكون في هذا ربما نقله إذا لم يكلف، فقد يكون هذا مسوغا. وأما نقله من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي أو من بلد ولو كافر لكن فيه مقبرة للمسلمين، لماذا؟ الأصل أنه لا يجوز، لأن في الحق يدفن في أقرب مقبرة، يدفن في هذا، دفن هنا في أضرار، دفن في وهران، دفن في الجزائر، دفن كلها بلاد الإسلام. نعم. بماذا أوصى؟ ولكن أوصى بما هو خلاف السنة. وكذلك الناس الذين يجون يحملونه أيضا يدفعون أموال لأجل نقله ومن غير طائلين، وهم أيضا مطالبون شرعا بأنهم يعجلوا بالدفن ويعجلوا بالإقبار ويعجلوا بكل ما يتعلق بالميت. نعم. نعم. ذكرت هذا، قلت إذا كانت هناك مقبرة خاصة بالمسلمين في بلاد الكفار، نعم يدفن فيها ويكتفى بذلك. نعم. وياك. نعم. لا جاوبت عليك ذلك الآن. قلت إذا كان في ذلك نقله يكلف الأحياء وفي تفويت هذه السنن كلها، فالأصل أنه يدفن في أقرب مكان الذي يكون فيه تتأتى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإسراع بالجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة. نعم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن تجهيزه ثم ديونه ثم وصاياه، إذن وما بقي بعد ذلك فهو الذي يسمى مال الورثة صافية، هذا هو الذي يسمى مال الورثة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، إذن يأتي بعد ذلك الميراث صافيا لأهله، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. إذن كذلك هذه فائدة ممكن تعرضنا لها فيما سبق، ولكن نريد هنا كذلك أن نؤكدها، أن كل ما ذكرنا فيه الأولاد للصلب، فأولاد الأولاد كالأولاد، أولاد الأولاد كالأولاد عند عدم وجود الأولاد، لا بد من هذا القيد. واضح المزال؟ واضح. نعم. قلت كل موضع ذكرنا فيه الأولاد، كل موضع ذكرنا فيه الأولاد فحكم أولاد الأولاد كحكم الأولاد عند عدم وجود الأولاد، ممثل. نعم. قلنا مثلا هلك هالك وترك زوجته، أو هلكت هالكة، نحن ما زلنا في هلكت هالكة وتركت زوجا ولكن لم تترك أولادها، وإنما تركت أولاد أولادها، ما تركت أولادها ربما ماتوا قبلها، تركت أولاده، معنى تركت أحفادها، ولد ولده ابن ابنه هذا هو الذي تركه. إذن ابن الابن كالابن يحجب أيضا هذا الزوج من النصف إلى الربع. يعني هذا الذي كنا نتكلم عليه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد، إذا كان عندها ولد ولو ليس ولدا للصلب بل إنما هو ولد ولد، فحكمه حكم الولد بشرط أن لا يكون ولد. انتبهوا لهذا، لا نقول بهذا الكلام بمعنى أن تركت زوجا وتركت ابنها وتركت ابن ابنها وتركت ابن ابنها، فابن الابن في حقه مع وجود الابن للصلب لا ليس شيء. نعم، يكفي ابن الابن. نعم، ولكن إذا تركت ابن الابن مع عدم وجود الابن فابن الابن كابن الابن فابن الابن كالابن. ها؟ مهما نزل، مهما نزل، لكن بمحض الذكور. بمحض الذكور، ما معنى بمحض الذكور؟ لو هلكت هذه الهالكة وتركت زوجها وتركت بنتها، نعم، وتركت بنتها وتركت ابن بنتها، ابن بنتها، هذا في حقه لا يحجبه، هذا ابن بنتها لا يحجبه عن النصف إلى الربع، بل حتى البنت عندما تأخذ فرضها سوف يكون النصف، وهو يأخذ كذلك لأنها بنت لكل حال تعتبر من الأولاد، من الأولاد، نعم، سوف يأخذ كذلك الربع. نعم، إذا كان معها أخوه اللي هو بنت معها ابن سوف لا ترث النصف، وإنما ترث بالتعصيب، ترث يعني كما يرث الذكر وحده أو معه الذكور. نعم، ماذا؟ ما بها حكم ماذا؟ بنت الابن تأخذ حكم ماذا؟ تحجب الزوج. نعم، تحجبه بنت الابن، بنت الابن، قال هكذا، بنت الابن تحجبه وهو يحجبه في حق الابن، الابن وجود موجود لا تحجب. قلت في عدم وجود الابن، نعم، في عدم وجود الابن بنت الابن تحجب هذا الزوج من النصف إلى الربع لأنها تعتبر من الأولاد. نعم، لكن إذا كان تحتها ابن لا يحجب لأنه أصلا ليس وارث. القاعدة أن من ليس بوارث لا يحجب وارثا، ونستثني منها صورة واحدة فقط لعلنا إن شاء الله سوف نذكرها. إذن عندنا من مسائل التركة التي لابد أن نضبطها مصطلحات مهمة جدا أذكر بها مرة أخرى: عندنا تجهيز الميت، تجهيز الميت، وعندنا موانع، موانع الإرث، ذكرنا هذه، وذكرنا أسباب الإرث، وذكرنا الحجب هكذا، وذكرنا الفرض، وذكرنا التعصيب، ثم العول، معليش نذكره، العول. هذه مصطلحات مهمة جدا.
لا بأس كذلك من باب التذكير بها. الجزء الميت ذكرنا فيه قلنا كفنه توصيله زد حمله وإقباره. موانع الإب ذكرنا فيها كذلك ثلاثة. تحت حقوق تلك الآن ذكر الموانع ماذا؟ ذكرنا القتل الكفر والرق، وذكرنا أسباب الإرث نكاح ولاء ونسب، وذكرنا في الحجب نقصان وحرمان، والفرض نعم، والتعصيب قلنا التعصيب ما ذكرنا فيه شيء نصيب غير مقدر. إذن هذه معلومات قلت مهمة جدا في التركة نحتاجها دائما وترافق كل من هو مهتم بهذا العلم. نعم نعم التأصيل صح، التأصيل للمسائل مهم جدا. نعم التأصيل ربما نجعله هنا التأصيل. ما معنى التأصيل؟ قال ما معنى التأصيل؟
أصل المسألة
على الاسم معليش نعطي انتيت هذا شريف نافع صالح اذا هو اقل عدد تخرج منه فروض المساله. هذا ينقال له اصل المساله، اقل عدد تخرج منه فروض المساله، اقل عدد معناها اصغر عدد. اذا كانت المساله فيها لا نصف فقط، ما هو اقل عدد فيه النصف؟ اثنين. مسألة فيها الثلث ولا الثلثين، أقل عدد فيه الثلث والثلثين هو ثلاثة. يمكن أن نخرجها من 12، يمكن أن نخرجها من 6، يمكن أن نخرجها من 24، ولكن أقل عدد هو ثلاثة فيه ثلثين. مسألة فيها الثلث أقل عدد هو 6، يسمى هذا التأصيل، التأصيل للمسائل. نعم نعم القاسم الشاكر مسألة أخرى داخلة في التأصيل. نعم نعم قال وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنان والثلاث والأربع يشتركن فيه. إذن إذا قلنا أن المرأة التي توفي زوجها وترك أولادا له، سواء قلنا أولاده منها أو أولاده من غيرها، إذن هذه الزوجة ترث الربع، ترث الربع إن لم يكن له أولاد، لكن إن كان له أولاد سوف ترث ماذا؟ الثمن. تحجب من الربع إلى الثمن، تحجب من الربع إلى الثمن. وهذا الثمن وهذا الربع سواء كانت زوجة واحدة أو زوجتان أو ثلاثة أو أربعة يشتركن فيه. هذا معنى قولي هنا. نعم قوله وإن كان رجل يورث كلالة وإن كان رجل يورث كلالة. بحق ماذا تعرب كلالة؟ هل خبر كان؟ يمكن نعتبر خبر كان إذا كانت كان ناقصة. وإن كان رجل كان ناقصة، رجل هو اسمها، يورث نعت للرجل كلالة خبرها، لكن على القول بأن كان تامة سوف يكون لا لا يصلح الفعل، وإنما يكون حال، نعم حال كونه كلالة. وقوله وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه. هذا لغتنا، لغة يقال كلمة الكلالة مأخوذة من الإكليل، والإكليل هو نوع من التزين، تزين به الملوك، يضعون على رؤوسهم يكللون به رؤوسهم، نعم، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق رحمك الله أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهذا الظاهر كأنه ممكن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا روي عنه حديث أنه هكذا فسر الكلالة، من لا ولد له ولا والد، مات شخص ولم يترك والدا ولم يترك ولدا، إذن من ترك؟ ترك حواشي لإخوة الأعمام، نعم، هذا هو الذي يسمى الكلالة. إذن قيل أنها اسم للميت نفسه، وقيل أنها اسم لمن مات عنه للوارث. فلما ولى عمر قال إني لا أستحي، لا أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي نرآه، رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت وما قلت، قال الكلالة من لا ولد له ولا والد، معناه ما عنده لا أصول ولا فروع. ونحن قلنا الأصول تقال لي الأولاد وأولادهم مهما نزلوا، مهما نزلوا، مهما نزلوا لابد أن نقيدها بقيد بمحض الذكورة، لابد أن نقيدها بمحض الذكورة، نعم. قلت الأصول لا قلت فرع. إذا قلت الأصول فالمراد بهم هم الآباء مهما علوا بمحض الذكورة، هذا هم الأصول. والفروع هم الأبناء مهما نزلوا بمحض الذكورة. ما معنى هذه العبارة بمحض الذكورة؟ بمعنى الابن، ابنه، ابن ابنه، هذه كلهم يقال لهم فروع. مجرد ما تدخل فيهم أنثى قطعت، قطعت ما بعدها عن أن يرث. بمعنى إنسان مثلا ترك ابنا، وهذا الابن ترك بنت، هذه بنت ترث، نعم، بشروط، ابن هذا البنت لا يرث، هلك هالك وترك أبا، وهذا الأب له أم هي جدة للميت، هذه الجدة ترث، لكن من يأتي بعدها لا يرث، أمها أو أبوها لا يرث، نعم، نعم. قال وغير وبه يقول أهل المدينة الكفر البصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف. وهكذا قال، قال وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الإجماع عليه غير واحد وورد فيه حديث مرفوع قال ابن اللبان وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له هكذا روي عن ابن عباس الكلالة هو من لا ولد له نعم والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد وقوله وله أخ وأخت ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد هذا واضح أظنه ولكم نصف ما ترك أزواجكم أزواج تقال للزوج أيضا أزواج جمع زوجتي الزوج قال هذا زوجي الرجل يقولها لامرأته زوجي بمعنى زوجتي نعم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية ليوصين بها أو دين نعم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الآن أقرأ من الآية ولهن الربع مما تركتم معنى إذا متم أنتم هكذا الموت نحن نتكلم ونمثل ولا يقول أحد مثل عندما يسمع الموت لم تنتا ولا كذا يقول أتفت ما تمثلش بيا ولا كذا ولا يتشاب ستموت تموت يوم ما ولا بد نعم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم نعم بمعنى إذا مات الزوج وخلف زوجته نعم فسوف ترث هذه الزوجة الربع إذا لم يكن له أولاد وإن كان له أولاد فلها الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة إذن قلنا كلالة هذه نعرفها حال على أن كان ناقصا رجل يورث حال كونه هو كلالة لا ولد له ولا ولد لا ولد له ولا لا أصول ولا فروع هل يوجد كيف لا يوجد كثير ربما لو كان نسوله هنا جماعة ممكن تقول لك أنا أبا توفى وما توفت وكان أخوتي وعمامي أنا نظن ربما من هنا نخرج ممكن بعد ستة ولا سبعة لماذا لا يوجد ماذا تقصد يعني بمعنى معدومين غير موجودين أصلا لا ليس هذا المقصود بمعنى أنه هو مات أبوه ومات كذلك ولا أصلا ليس له أولاد أصلا لم يتزوج وأبوه مات ومات أبو أبيه كذلك جده فهو إذن عندما يموت سوف لا نجد له من يرثه من أصول ولا من الفروع وإنما نجد له ماذا الإخوة نجد له حواشي فقط الأخ وأبناؤهم والأخت وأبناؤهم والأعمام وأبناء الأعمام كلهم من حوش نعم الإخوة الأخوال لا الأخوال لا في الأصول ولا في الحواشي ولا في الفروع هم من ذوي الأرحام واضح ولا لا من ذوي الأرحام بمعنى علاقتهم بالميت عن طريق أنثى تفضل عن طريق أنثى ما من هو الخال الخال هو الشخص الذي هو نقول مات ميت وترك خاله ما هو خاله خاله معنى أخو أمه إذن الذي بينه وبين الميت امرأة الأصل أنه لا يرث كل من يدلي بأنثى لا يرث قاعدة هذه من قواعد التركة لا لم تستثنى إلا في حالة واحدة الإخوة لأم فقط كل من يدلي بأنثى لا يرث معناها ليس بينه وبين الميت إلا أنثى الأصل أنه لا يرث الأنثى يعني كأنها تمنعه نعم قال وقوله وله أخ وأخت وله أخ وأخت أي من أم هكذا فسرت أخ وأخت من أم كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هلك هذه كل وترك أخا وأختا هذه مسألة مثلا نؤصل لها ونفعل بها مثلما كأنها تمرين
هلك هالك وترك أخا وأختا لأمة الأخ والأخت الأم هذا يقال له تعدد يرثان ماذا الثلث يرثان الثلث التأصيل لهذه المسألة نقول التأصيل هكذا نعبر التأصيل ما معنى التأصيل نريد أن نعطيهما نصيبهما فنقول الأخ والأخت لأم يرثان الثلث لأنه إذا كان أخ وحده سوف يرث الثلث الأخت وحدها ترث الثلث أخوين فأكثر الثلث أختين فأكثر الثلث هذا السلس ولا السلس إذا انفرد هلك هلك من ترك أخا هلك هلك من ترك أختا إذا ولكن نعتبرهما كأنهم متعددين إذا لهم الثلث التأصيل لهذه المسألة نقول أصل المسألة من ثلاثة وقلت ما معنى أصل المسألة من ثلاثة معناها أقل عدد تخرج منه هذا النصيب ما عندنا عدد أقل من ثلاثة نخرج من هذا النصيب إذن المقام مقام هذا الكسر هو أصل المسألة فنعطي واحد لهما الأخ والأخت نعطيهما واحد ويبقى اثنين ممكن عنده ورث آخرين يبقى اثنين ممكن عنده ورث آخرين عنده ممكن جدا لا نقول أب لا نقول أب ولكن ممكن عنده أم عنده كذلك واحد من ورثة الآخرين الذي لا يحجبون الإخوة الأم الإخوة الأم يحجبون كثير من الأشياء تحجبون نعم نعم معليش نرجع إلى الآية أولا قال تعالى وقوله وله أخ أو أخته فلكل واحد منهما السدس مش معناها لهما سدسين ويريد أنه إذا مات وهلك وترك أخ واحد أو ترك أخت واحد هذا الأخ سوف يرث سدس من أخيه لأمه وهذه الأخت سوف ترث أنت تطرح سؤالنا ماذا لو تركهما معا وهذه مسألة نحن اهتمينا بها أكثر فقط وضع عم عبد الله بارك نعم يجي السدس ذكر واحد وحده سواء كان ذكر أو أنثى إذا كانوا مثلين لا لا عندهم ثلث عندما يتقسموه كل واحد يجي السدس إذا كانوا أكثر من ذلك سوف يرث الثلث نعم نعم قال وله أخ وأخت أي من أم كذا فسر أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة نعم عنه فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك هو التوضيح كذلك فإن كانوا أكثر من ذلك معناها أكثر من واحد يعني يدخل في ذلك اثنين كما رأينا فوق اثنتين يدخل في ذلك الاثنتين ف
فإن كان أكثر من ذلك أي أكثر من واحد، اثنين ثلاثين لا ثلاثة إلى آخره، يصير ماذا؟ شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. نعم. رفع صوتك سمير. نعم نعم نعم. الإخوة الأم هؤلاء خالفوا كثير من القواعد في عدة مواضع، من بينهم أولا أنهم ورثوا مع أنهم أدلوا بأنثى، ومن بينها أنهم حجبوا حتى في الصورة التي لا يرثون، والقاعدة تقول أن من لا يرث لا يحجب ورثا، فهم في بعض صورهم يحجبون ولا يرثون، كما لو هلك هالك وترك أبا وأما وإخوة لأم، الأب يحجبهم فلا يرثون مع الأب إخوة الأم، مدام وجود الأب لا يرثون، وجود الأبناء لا يرثون، ولكن وجود الأم يحجبونها من ثلث السلس، هذه من غرائبهم، يدلون بها وحجبوها ولا يرثون وحجبوها، ويدلون بأنثى وحجبوها. كذلك أيضا من غرائبهم إخوة الأم أنهم يرث الذكر منهم مثل الأنثى، ليس مثل حظ الأنثيين، الإخوة الأم يرث ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. إذن هذا لابد أن ننتبه له. قال ولكل واحد من الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إخوة الأم يخالفون بقية الورثة. نعم، بقية الورثة في وجوه، دائما تجد يعني العلماء مهتمون بالوجوه التي يخالفون فيها مسائل تلك. نعم. قال أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. انتبه جيد لهذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة جدا، من سوف إن شاء الله سوف ربما يظهر له بأنه يريد هذا العلم ويريد أن يكون من أهله، ولربما كذلك يحتاجه الناس في بعض مسائلهم، وربما كذلك تلتبس عليهم مسائل، وهذا العلم كذلك أقول أي واحد كما أرى الحاضرين هنا يستطيع أنه بإذن الله يصير في ظرف زمني وجيز يصير من أهله ومن حملته، وهو علم يعني تقريبا مسائله تكاد أن تكون محصورة مضبوطة، حتى ما كان من تلك المسائل مثلا يعني فيه ما فيه من الخروج وكذا كذا، فدونوه وسموه المسائل كما سوف نرى واحدة من تلك المسائل. إذن هذا العلم هكذا حاله، أنهم أن القاعدة عندنا أن من يدلي بشخص لا يرث معه، هذه القاعدة واضحة ولا لا؟ أن من يدلي بشخص لا يرث معه، ما معنى هنا؟ مثلا نحن نقول هلك هالك وترك ابنا، وترك ابن 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 وابن ابن، من المفروض أن ابن ابن لا يرث مع وجود الابن اللي هو أباه، هلك هالك وترك ابنه وابن ابنه، هذا الابن يدلي إلى الميت عن طريق أبيه، إذن لا يرث ابن الابن مع وجود الابن للصلب. هذه قاعدة، أن كل من يدلي معناه يتصل بميت لا يرث معه، واضح الآن؟ خلفت فيهم هذه القاعدة، هم يدلون بالأم إلى الميت ويرثون معها، يرثون معها بمعنىها أنها يعني ترث الأم ويرثونهم كذلك، وهم إنما يدلون إلى الميت عن طريقها. والأغرب من هذا ليس فقط يرثون معها بل يحجبونها، يدلون بها ويحجبونها، وهذه لا تكاد تجد في مسائل التركة أن يدلي به ويحجبه. نعم. إذن فهذا لا بد أن نكون على علم به، من قواعد هذا العلم. نعم. أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه، أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. نعم. لا يرث معه حكمة. الحكمة لسنا نعرفه حكمة. تفضل محمد. نعم الإخوة الأمة بهم محمد زيد لو وضح لي أكثر ما ماذا يحجبونهم يحجبون أمهم نعم يحجبون أمهم حتى في الحالة التي هم لا يرثون. هي لست مستغربة يحجبونهم وهم يرثون، يحجبونها حتى في الحالة التي هم محجوبون، ولكن لا يحجبون حجب حرمان، إنما يحجبون حجب نقصان. هذا ذكرته، واضح سامع. ليس غريب أن يحجبونها ويرثون، لا يحجبونها وهم محجوبون. مثال قلناها لك هالكم وترك أبا وترك أما وترك إخوة لأم، فهذا الأب سوف يرث بالتعصيب، والأم سوف ترث الثلث، وكان الأصل ترث الثلث لوجود عدد من الإخوة، وهؤلاء الإخوة لأم لا يرثون لأن الأب وجوده حجبهم حجب حرمان، لا يرثون مع الأب، لا يرثون مع الأب. إذن حجبوا وحجبوا. نعم نعم مع كل إخوة. كيف مع كل إخوة؟ الأشقاء نعم فيهم أنهم يحجبون الأمة ومع الأب لا يرثون، كذلك سواء كانوا أشقاء أو لأب، لكنها ربما نحن نتكلم هنا في الصورة التي هم لا يرثون ومع ذلك يحجبون. ليس كل إخوة على كل حال، أحيانا ينفرد الإخوة الأم ببعض الصور. نعم نواصل. قال الثاني أن ذكرهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، هذا مما يختصون به، ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة. إذن ميتهم لا يورث، نعم إذا كان ميتهم يورث كلالة، لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، من ليس له أصول ولا فروع، لأن الأصول والفروع يحجب الإخوة الأم، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. نعم أن الثلث هو الذي يحصلونه مهما زاد عددهم، وإذا كان فيهم واحد فقط يأخذون السدس. نعم. قال واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. هذه تسمى مسألة، معنى مسألة في التركة إذا سمعتمها المراد مسألة يحفظ لها حلها ولا تخضع لقواعد التركة، معناها قد يكون فيها اختلال شيء من القواعد التي كنا نذكرها فيحفظ حلها، يعني كأنه نقول القياس كذا 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 ولا إلا في كذا، إلا معناها كأن إلا في مسألة. نعم ولذلك انتبهوا لها هذه المسألة. نعم ولا تقول بأن هذه الصورة مستبعدة، هذه الصورة ربما أقول تقع، بل وكثير ما تقع. نعم معلش. قال هلك هالك وترك
وترك زوجة و و لا أم و أخوان لأم زيد إخوة لأب أو إخوة أشقاء إخوة أشقاء هذه يلبس زوجة أم زوج نعم هلكت هالكة وتركت زوجا وأما وأخوان أم وإخوة أشقاء مسألة التركة كيف ما هي أول خطوة أول خطوة تفعلها إذا أردت الطريق السليم أن تنظر هذا زوج الزوج ما هو نصيبه الأصلي النسب إلا إذا كان لزوجته ماذا ولد ولم يذكر لنا بأن لها أولادها إذا نكتب له نصف هكذا يكتب نصف واحد إلى اثنين هذا يقال له نصف هكذا يقرأ الأم أم الميت هلك ابنها أو هلكت بنتها هنا نقول وتركت زوجها وتركت إخوانا لأم وتركت إخوة أشقاء هذه الأم الأصل أنها ترث الثلث هكذا نكتب الثلث ولكن ننظر فإذا بنا نعلم بأن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس تعدد الإخوة إذن نقول ترث ماذا؟ السدس هؤلاء إخوان لأم أنا أقول أخوان أو إخوة أو مهم عدد إخوان لأم هؤلاء الإخوة لأم الأصل أنهم يرثون إذا كان الواحد منهم يرث الثلث إذا كان عدد منهم يرث الثلث يرثون الثلث هكذا هؤلاء الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب ما عندهم فرق يرثون بالتعصيب نعم معناها ما بقي بعد الفرق انتبهوا جيدا نريد الآن أن أول خطوة ما هي التأصيل التأصيل معناها معرفة أقل عدد يخرج منه النصف والسدس والثلث لكن الذي قال الستة نقول كيف عرفت معلش قال نضرب اثنين في ثلاثة والثلاثة نحن عندنا طريقة أخرى علمية على كل حال علمية نقول ننظر في هذه المقامات لواحد النساء نسميها هكذا معلش نسميها التماثل التباين التوافق التداخل هذه نسم أربعة طبعا إذا كان متماثلا لا إشكال نأخذ واحد فقط إذا كان متباينين نضرب واحد في الآخر إذا كان متوافقين نضرب أحدهما في كامل الآخر إذا كان متداخلين نأخذ الأكبر إذن ننظر
نعم قلت إذا كان متماثلين متماثلين معناها
لا المقام نضرب المقام فقط ستة 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 هذا ثمانية نعم إذا كان متباينين لما لا يوجد أي نسبة بينهما لا واحد يدخل في الثاني ولا متوافقين بجزء من الأجزاء فنقول هذا تداخل نقول التباين إذا كان ليس أي جزء يلتقيانه انظر بين الستة والاثنين كيف هناك جزء يلتقيانه أن الاثنين داخل الستة بمعنى أن الستة تفني الاثنين كمرتين اثنين بين اثنين أربعة أربعة على الاثنين الستة ستة مع ثلاثة متوافقين كذلك بجزء من الأجزاء. إذن ننظر بين الاثنين والستة.
ننظر بين الاثنين والستة نجد أن بين الاثنين والستة ماذا؟
نعتبر مثلا التداخل. الستة أقل حتى إذا اعتبرنا التوافق كذلك ممكن. نأخذ الستة في هذه الحالة. وننظر بين الستة والثلاثة. بين الستة والثلاثة ماذا نفعل؟
نقدر لك
الأكبر نصف أن أقول بالتداخل لأن الثلاثة تثني الثلاثة، إذن نأخذ ست. نقول أصل مسألة من ستة هكذا، بمعنى أن الستة فيها النصف وفيها سدس وفيها ثلث. إذن الزوج كم نعطيه من الستة؟ نصف ثلاثة. كم نعطي للأم من الستة سدس؟ كم نعطيها؟ واحد. والأخوان الأم نعطيهم الثلث من الستة كم؟ اثنان. ثلاثة الواحد أربعة، واثنان ستة. إذا الإخوة الأشقاء لم يجدوا شيء، هذا هو حلها عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم. وإذا مسألة فتحناها بهذه الطريقة وافقنا قواعد التركة صحيح نعم، ولكننا أحدثنا خلل، أحدثنا خلل. كيف الإخوة الأشقاء لا يرثون والإخوة لأم يرثون؟ إخوة الأشقاء معنى الشقيق، الشقيق معنى الذي يدلي للميت من جهتين، معناها أكثر، معناها أكثر اتصال بالميت من الإخوة لأم. الإخوة لأم يدلون بجهة واحدة، جهة الأم. ولذلك يقال، يقال لكل حال صراحة، هذه المسألة يسمونها في التركة يسمونها العمرية، ويسمونها اليمية، ويسمونها الحجرية، ويسمونها المشتركة، ويسمونها المشركة، كل هذه أساميها نعم. أن هذه المسألة هكذا أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا كانت تسمى العمرية، أفتى عمر أولا على هذا الوفق، ثم احتج عليه هؤلاء الإخوة الأشقاء، جاءه في السنة القادمة لأنها وقعت نفس المسألة، قالوا له هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ واضح ولا لا؟ واضح الاستشكال، أقصد الاستشكال هذا واضح ولا لا؟ قالوا له هب، يعني افترض أن أبانا الذي لدينا المشكلة، نحن أشقاء لأجل أننا نشترك مع الميت في الأم والأب، هذا هو معنى أن أشقاء. هب أن أبانا حجر ملقى في اليم، من ليس موجود، أليست الأم تجمعنا فيكون لنا مع هؤلاء الإخوة الأم نفس النصيب ونجتمع معهم فيه؟ هب أن أبانا حجر ملقى في اليم، وذلك سميت المسألة اليمية، وسميت العمرية، وسميت المشركة، وسميت المشتركة، وسميت العمرية اليمية اليم بحر. قالوا يعني هب أن أبانا حجر ملقى في اليم. فكأن عمر رضي الله عنه تراجع عن فتواه الأولى وشركهم في هذا الثلث الذي الإخوة الأم، قال لهم انتم اشتركوا معه، هذا إخوانكم هما اتلقى معكم في الأم، والميت هذا هما إخوة أشقاء معه، وانتم إخوة لأم، كيف أنكم انتم ترثون معه ولا يجمعكم معه إلا الأم، وهم يجمعه معهم الأم والأب، ولم يجدوا شيئا. إذن فقال لهم، فصار يعني يقال نعم. وهذه مسألة لكل حال فيها نظر من حيث ثبوتها فقط، نعم فيها من حيث ثبوتها، ولكن بحق هكذا الآن يعني تقريبا لا تكاد تجد عالما إلا ويذكرها في كتبه ويسميها بالاسم اسم الحمارية، لأنهم قالوا في بعض ما روي عنهم هب أن أبانا حمارا، لذلك قالوا ابن تيمية رحمة الله هب أن أبانا حمارا، معنى إذن المسألة خرجت من الأنس، قال أن أبانا حجرا قد خرجت حتى من الحيوانات من الكائنات الحية إلى آخر نعم. إذن فهب أن هذه المسألة قلت هي من مسائل التركة هكذا، من مسائل التركة نعم، بمعنى يحفظ لها حلها هذا كما هو، كما هو بمعنى أنه في الأخير سوف الإخوة الأم يشتركون مع الإخوة الأشقاء في هذا الثلث الذي بقي ويقتسمونه فيما بينهم نعم. نعم والعمرية الثانية بمعنى أنهم سوف يذكر هنا يذكرون شرف قليل نعم. قال واختلف العلماء في مسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة،
إذن سواء جعلنا في مكان الأم الجدة لا لن تختلف المسألة. الأم سوف ترد السدس، الجدة في عدم وجود الأم، مع عدم وجود الأم كذلك سوف ترد السدس، سوف ترد السدس. نعم الجدة بالأم الأصل، نعم أم الأم هي الجدة الأصلية. نعم قال واختلف العلماء في هذه في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم، ليس اثنان فقط، اثنان أو ثلاثة المهم عدد، واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، من ولد الأبوين معنى الأشقاء، الأبوين معنى يجتمعان مع الميت في الأب والأم. فعلى قول الجمهور، فعلى قول الجمهور للزوج النصف والأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وهذا هو الجواب الثاني لعمر رضي الله عنه عندما جاءوه، أي جاءوا الإخوة الأشقاء وقالوا له هب أن أبانا حجر ملقا في اليم، فأليست الأم تجمعنا؟ فيعني أفتاهم بأنه نعم لا بأس أن يشتركوا معهم في ذلك الثلث. وهي مسألة كذلك يمكن أن يستفاد منها حكم آخر، أن إنسان ممكن جدا استفتي في مسألة ما فأجاب سنة بقول ثم بعد سنتين تغير اجتهاده وأجاب بقول آخر، فالصحيح أنه يؤخذ بقوله الثاني، الثاني من القولين هو الذي يؤخذ به، وإذا نسي اجتهاده تعاد له المسألة. قال فلان أفتيت لنا العام الماضي بكذا وكذا، قال بماذا أفتيتكم؟ أفتيتكم بكذا، بخلاف معناها ما أفتيتنا فيه لهذا العام، ربما يكون متذكر هو يقول صح تغير اجتهادي ونظرت في المسألة وتبين لي غير ما كنت أفتي به، عادي لا بأس. بمعنى الشخص الذي يعني يريد أن ينسب إليه القول ينسب إليه القول الثاني ولا ينسب إليه القول الأول، والقول الأول عندما صار القول الثاني كأنه صار تراجع عنه أو تركه، وهذا كثير ما يقع للعلماء أن العالم مثلا يفتي في مسألة ما ثم ممكن يجتهد فيها اجتهاد آخر فيصير له قول آخر وربما حتى يصير له قول ثالث، ولا يكون هذا تناقض منه ما دامت المسألة اجتهادية، ولا يكون ذلك تناقض مثلا وعلى الأرام تناقض منا يقول هنا مرة كذا، ليس تناقض بل هو هكذا العلم، صاحبه ربما اليوم راه يقول بقول، وحتى الشخص الذي كان مثلا نقول مقلد له أو متبع له، هل لو مثلا قال أنا كنت العام الماضي نقول بكذا ثم العام الذي بعده تبين لي القول فلان هو الصحيح، هل لابد لي مثلا أنا كنت أرى أنني مسافر ثم تبين راجع أنني مانيش مسافر أنا مقيم، هل لابد أن أعيد ما كنت قد صليته من العام الماضي وأنا معتقد أنه مسافر؟ ليس لازم، المهم لا تبني كلامك على مجرد فقط الهوى هكذا، لأن هذا هو الذي يترتب عليه، لا تبني مسألة قال مثلا أنا أفتيت بها لأن فلان من علماء المذهب، هذا ربما هذا ليس عذر معتبر في الشريعة، قل هذا فلان لأنني أعرفه جيدا وقلت بقوله ونحو ذلك، هذه كلها ليست معتبرة، وإنما نعم قال العام الماضي ظهر لي أن هذا القول هو الصواب ثم سبحان الله ظهر لي بأن القول الآخر هو الذي خلافه هو الصواب ورجعت عن ذاك إلى هذا الجديد، ولا بأس ولا شيء فيه إن شاء الله، وليس حتى إذا كان يترتب عليه تعويضات أو شيء من ذلك ليترتب عليه شيء من ذلك. نعم نعم ها؟ لا 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 ليس بالباب ضلالة كل ضلالة أن تنكر ما تعلم لا لا ليس بالباب، ولكن هذا هو العالم، أي عالم العلماء لا شك إذا كان متواصل مع العلم فإنه لا بد تغير اجتهاداته ولربما تغير شيء من أقواله ويقف على أدلة وربما يعود النظر في بعض المسائل وتحضره ما يحضره كذلك من زيادة الشواهد وأدلة ونحو ذلك فيغير اجتهاده. نعم وربما يحتاج أحيانا إلى أن يعلنه وأحيانا لا يكفي أن ليس لابد أن يعلنه. نعم الشيخ الألباني رحمه الله كثير ما كان يقال أنه متناقض يضعف الحديث هنا ويصحح هنا، وهو في الحقيقة رجل متواصل مع البحث العلمي، يبحث فإذا رأى الحديث هذا ضعيفا وقد صححه لا مانع من أن يعيد أن يضعفه، يضعفه ويقول كنت قد صححته مثلا في الصحيحة مثلا وأنا أضعفه تراجعا أو عكس ذلك. نعم. قال: واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وهذا هو يعني الذي شرحناه هنا. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم هكذا، فقال له أولاد الأبوين بمعنى الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا. هذا المال وش يدير؟ المال يتصور باللبام والأحمر. نعم. طبعا. نعم. قال ألسنا من أم واحدة؟ ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. نعم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين. إذن هو عمر رضي الله عنه تراجع عن فتواه الأولى التي كان أفتى فيها بتوريث أولاد الأم دون أولاد الأب، ثم لما يعني راجعوه بهذا الاستشكال، نعم، أعاد النظر فيما أفتى فيه وشركه. إذن قال: صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه يقول سعيد المسيب والشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. هذا هو الذي كذلك يقول به الأحناف إلى اليوم. والحالة هذه لأنهم عصبة، والقاعدة في الحقة صراحة واضحة في العصبة، أن العصبة هذا معنى التعصيب. التعصيب هو إذا لم يكن إلا وحده مع المال أخذ المال كله، وإذا بقي له شيء بعد أهل الإرث أخذ ما بقي، إذا لم يجد شيئا ينقلب وليس أخذ شيء. معنى هلك هالك وترك ابنا فقط، هلك هالك وترك ابنا، ماذا سوف يأخذ الابن؟ يأخذ كل المال، كل المال يأخذه. هلك هالك وترك أما وابنا، هذه الأم سوف تأخذ السدس، سدس وعنها واحد من ستة وخمس أسدس يأخذ هذا الابن. هلك هالك وترك مثلا نقول أما وابنا وزوجة، إذن الزوجة سوف تأخذ ماذا؟ الثمن. سوف تأخذ الزوجة السدس، سوف تأخذ الأم، سوف تأخذ الزوجة قلنا الثمن، سوف تأخذ الأم والسدس، سوف يأخذ الابن ما بقي. لكن لن نتصور في الابن أنه لا يرث، لا توجد مسألة الابن معناها ابن المي ما أهلك أبوه والمي. تحاول أن تفترض كل الفرضيات في التركة لن تجد الصورة هكذا، يعني ابن لا يرث أو أب لا يرث، مع أننا نقول معصب لا يرث. نعم. ولكن غيره من العصب هذه القاعدة فيه، الإخوة مثلا أشقاء أو لأب ممكن لا يرثوا، يعني يهلك الهالك ويستغرق المال جميع أصحاب الفرائض، يبقى هما قال أنتم عصبة انتهى. نعم. العول لا يكون إلا في الفرائض، العول لا يكون إلا في أصحاب الفرائض فقط، لا تعول المسألة إلا لذوي الفرض. ما معنى ذوي الفرض؟ بمعنى مثلا قنا ثلاثة ولا أربعة من أنصبة استغرق المال كله وبقي واحد مثلا خاص النصيب تاعه، لا بد تعول المسألة. نعم الذين ما بين الذين يرثون بتعصيب، نعم الذين يرثون بتعصيب قلنا كل الذكور، كل الذكور إلا الأب فيرث بالتعصيب ويرث بالفرض أحيانا، والإخوة لأم حتى ولو كانوا ذكورا كلهم ذكور لا يرثون بالتعصيب يرثون بالفرض، والأصل أن كل الإناث يرثن بالفرض، بمعنى الأب يرث بالتعصيب، الجد يرث بالتعصيب، الأبناء يرثون بالتعصيب، الإخوة الأشقاء الأشقاء أو لأب يرثون بالتعصيب، لكن الأم لا ترث بالتعصيب، الزوجة لا ترث بالتعصيب، البنت لا ترث بالتعصيب، الأخت الشقيقة أو لأب لا ترث بالتعصيب، الأم الجدة لا ترث بالتعصيب، الزوج كذلك وهو من الذكور كذلك لا يرث بالتعصيب يرث بالفرض. نعم نعم وفيك قال وقد وقعت نعم تخطينا هذا أظن، وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى بن آدم وداود بن علي الظاهري وغيرهم، اختاره ابن اللبان الفرضي في كتابه الإيجاز، الفرضي تقال معنى لعالم متخصص فرائض. نعم وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل، هذا كأنه يشرح فقط كلمة غير مضار لا على الإضرار والجور والحيف، لأن هناك من الورثة من الموتى قبل أن يموت يريد أن يضار بأوليائه، عنده مثلا اللي بغى يورثوها لبلو بلي كاين لخوته مثلا ماهوش أبناؤه، أبناء ما عندوش أبناء وما عندوش أب وما عندوش كذا، عنده لخوته وعلاقته بهم غير طيبة، يمشي مثلا يكتب وصية، يكتب وصية الوصية فيها الفلان وصيليه فلان وصيليه فلان وصيليه، ويريد أن لا يبقي شيئا ربما من 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 المال لهؤلاء الإخوة، هذا يقع من بعض الورثة أحيانا. نعم قال لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو وهذه في الحق دائما نتعرف من خلالها على حقيقة الدنيا، الإنسان إذا مات أو قرب من الموت لم يعد له تحكم في ماله، وإذا أراد ربما أن يحتال من غير وصية يكتب في حياته ممكن جدا هبات لفلان ولا كذا ولا كذا، من أجل لا يبقي وراءه شيء من المال، ولكن إذا مات الورثة يتحكمون في المال، بحيث إذا أوصى ووجدوا وصيته أكثر من الثلث إذا ظهر لهم أن يلغوا الوصية من أصلها لهم ذلك، أو قالوا معليش نبقي الوصية ولكن في الثلث فقط، وأما إذا أوصى للورثة فهذا لا تجوز بأي حال. نعم وصية ما معنى وصية؟ قال ما بها لو وضح لي كذلك ما معنى الوصية القانونية؟ نعم هي هو اللي وهب هذه اللي وليس وصية، وهب في حياته. الوصية تقال للشيء الذي يجري بعد الوفاة، وأما الهبة ففي الحياة، الهبة ليست بعد الوفاة، الهبة في الحياة. قال أنا أعطيت لفلان، أنا فلان ابن فلان أعطيت لفلان ابن فلان. نعم، ولكن هذا في حياته، يعني ما دام عقلا. وأما هم إذا ربما جابوا ممكن نقول وثيقة من عند طبيب مختص نفساني، قال هذا كان إنسان كان مريض عقليا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، هذه فيها يمكن أنهم يعتبروا هذه الهبة كأنها غير، يعني ربما يبطلونها بهذه الطريقة. إذا أثبتوا بأن هذا الشخص كان مريضا من تاريخ كذا إلى كذا من خلال طبيب نعم يشهد لذلك، فيمكن أن يقفوا بها أمام القضاء فيبطلون هذه الهبة. نعم، هذا موجود، على موجود ليس نظري فقط، موجود. نعم نعم. قال وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي. نعم، قال وقوله من بعد وصية، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وروى الطبري عن ابن عباس موقوفا الضرار في الوصية من الكبائر، الضرار في الوصية من الكبائر. وكذا روى النسائي وابن أبي حاتم، وربما بعض أهل العلم يعتبرونه من سوء الخاتم، أن الإنسان ربما يعمل في حياته كلها ثم وفي الأخير يتبين له مثلا بأن يضر بورثته في الوصية فيفعل ذلك، وربما ينفذ أيضا. وكذا روى النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ما معنى لا وصية لوارث؟ بمعنى شخص له نصيب في الميراث ثم يضيف إليه الميت قبل موته نصيب يصيبه إليه، يولي يجتمع له نصيبين، نصيب بالوصية ونصيب بالإرث. إذن ما دام وارث فلا وصية له. نعم، فلا وصية له. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء. وانتبهوا جدا، الإقرار للوارث غير الإقرار بوارث، انتبهوا جيدا، ممكن بعض النقل لا يفرق بينهما. الإقرار لوارث معنى الإقرار بنصيب، قال شاهد على أن الوالد أقر له بكذا من البيت، وخنا ولا يعني ابن الميت، قال شاهد بأنه كذا، ولا واحد يشهد ونحو ذلك. هذا الشيء مسألة أخرى تختلف، يعني مسألة الإقرار بوارث. ما معنى الإقرار بوارث؟ وانتبهوا جيدا، رجل مثلا كان يعني يتاجر، وأكثر تجارة مثلا كان يمشي إلى مالي ويرجع، وكان إذا ذهب إلى مالي عنده زوجة هناك لا تعلم بها زوجته التي هنا في البلاد، عنده زوجة هناك وله منها أولاد. عندما توفي الوالد جاء ابنه من هناك يقول لإخوتي هنا، يقول لهم أنا أخوكم، يقول لهم أنا أخوكم. هذا مسألة أخرى غير مسألة الإقرار للوارث، هذا إقرار بوارث، بمعنى يأتي الإخوة هنا يقول نعم نحن نعلم بأن أبانا في حقه كان أظن كأنه كان متزوج وله أولاد من امرأة أخرى كان قد تزوج بها هناك ولم يعلمنا لأمور كذا 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 كذا، فهذا أخونا ولا بد أن يرث، ومرأته كذلك ترث، وإلى آخر ذلك من شيء. ويدخلون في التركة أيضا، ويحسب لهم حسابهم كمال، وكانوا من أبنائه الذين مات عنهم. نعم. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهذا مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. نعم. واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، ولم يتضح لي مراده هنا. قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره. انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى في هذا الخلاف فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الحدود إلى بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع، وينص وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله تعالى للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، وهي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل وتركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف، الحاف من الحيف والجور، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. نعم. إذن نتوقف عند القدر. اليوم 20 صفر.
نعم ما هو في إقراء الورثة ما. نعم قلت الإقرار لوارثه معناه واحد من الورثة يقر له واحد من الورثة كذلك معه بأن أبانا هذا قد أوصى له بوصية أقررته على ما أوصى به الأب فقط. نعم معناه أقره فقط. وهل أقره على أمر جائز؟ لا يجوز شرعا. ماذا؟ الحمد لله. لا لا قلت أن فرقت فقط بين الإقرار لوارث والإقرار بوارث. الإقرار الوارث معنى على وصية أوصى بها الأب، واحد من الورثة يقرر له بذلك، يقول له مثلا يعني أوصى بها الأب لك هنيئا لك وانتهى خلاص. نعم أقر بوجود شخص نفسه لم يكن محسوبا من الورثة وأدخلوه في عدادهم لوجود أدلة وشواهد، وهذا في حق نفرض أنه لا خلاف في أنه إذا ثبت ذلك فهو وارث. وإياك نعم. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، إذا متنا عن غير ولد، وهذا تطرقنا له في الحصة السابقة. إذا ماتت زوجة الرجل وخلفت بعدها زوجا، فهي إما أن تكون كذلك هي لها أولاد أو ليس لها أولاد. إذا كان لها أولاد سواء كانوا منه، معناها أولادها وأولاده، أو هم أولادها من زوج آخر تزوجت قبله، مات زوجها أو طلقها وتزوج بها هذا ثم ماتت. نعم. فإذا كان لها أولاد فهو يرث نصف الربع، يرث الربع، وكان الأصل يرث ماذا؟ إذن كون الشخص يرث النصف ثم يرث الربع ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ حجب نقصان، نسميه حجب نقصان. إذن من المصطلحات المهمة في التركة ما يسمونه بالحجب، الحجب. نعم. الحجب تعريفه المضبوط من أراد أن يكتبه هو منع الوارث من أوفر حظيه أو حظه كاملا، هذا هو الذي يسمى الحجب، منع الوارث من أوفر حظيه أو من حظه كاملا، يسمى هذا ماذا؟ يسمونه الحجب، الحجب. نعم. من حجب يحجب بمعنى منع، هذا هو الذي يسمونه الحجب. قلنا من أوفر حظه أو حظه كاملا، إن كان حجبه من حظه كاملا فهو حجب حرمان، وإن كان من أوفر حظه فهو حجب النقصان. إذن عندنا هلك هالك أو هلكت هالكة وتركت زوجا وأولادها، وأولادها كذا نطلقها بمعنى سواء كان أولادها منه أو أولادها من غيره، فإن هذا الزوج لا يرث النصف وإنما يرث منها الربع، إذن حجب، لأن الربع لا شك أقل من النصف، إذن حجب من النصف إلى الربع، حجب من النصف إلى الربع، واضح؟ إذن هذا المصطلح من مصطلحات هذا العلم نسميه ماذا؟ الحجب، من أوفر حظيه، الحظ التام ولا الحظ الناقص؟ نعم. إن هذا هو الذي نسميه ماذا قلنا؟ الحجب. قلت هذا من أهم مصطلحات هذا العلم اللي هو علم الفرائض، علم الفرائض. نعم. ونعزم إن شاء الله إذا كان بعضكم ممكن يريد أن يتقدم فيه، ممكن قد يكون هذا آخر درس لنا فيه، أو ربما حتى إذا زدناه قد نزيده ممكن فيما سيأتي، ولكن نعتزم إن شاء الله إذا كان هناك من منكم ربما يريد أن يزيد على هذا القدر من المعلومات، إن شاء الله سوف نكلف ربما بعض إخواننا لحوالي 5 دروس ولا 6 دروس ليزيد ما يمكن أن يكون كالتتمة لهذه الدروس التي نحن قرأناها في هذا الموضع من هذا التفسير. نعم. 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 ماذا؟ كل هذا سوف يأتيك في الآية، لا تعجل، فقط ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد ماذا سوف يرث؟ النصف، الباقي حسب الورثة، إذا كان هناك ورثة سوف يذهب إليهم. إحنا فقط قلنا إذا هلك هالك وترك زوجة وترك طبعا ربما أما ربما أبا ربما أولادا ربما كذا كذا إلى أخذك مشيء. إذن يرث زوجها النصف إذا لم تترك لها أولاد. إذن قال يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذ لا متن عن غير ولد، عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أولين. إذن هكذا قال من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقلنا فيما يظهر الآية كأنه قدمت ماذا؟ الوصية على الدين،
فلربما واحد يعتمد على مجرد الترتيب فيقول القرآن الكريم ذكر الوصية ثم ذكر الدين، ولكن الذي عليه يعني علماء الإسلام أن الدين قبل الوصية، أن الدين قبل الوصية، وذكرنا كذلك ترتيبا لما يخرج من تركة الميت. كمال، ما هو هذا الترتيب؟ كمال، نعم. إذن أولا تجهيزه، تجهيز الميت، ومعنى تجهيزه إذن كل ما يتعلق بما ممكن تدفع فيه أموال من تكفينه، ربما قد يقولون مثلا نعم من تكفينه، وربما حمله نعم في السيارة، هكذا الناس ربما اليوم هكذا حالهم، وإن كان في حق السنة في الجنازة إذا أمكن إيصالها إلى المقبرة من غير استعمال وسيلة نقل، هذا هو السنة، يحملها الناس على رقابهم على أكتافهم، أظن حتى من المستشفى عندنا لو كان الناس لبس بهم يمكن أن، وفي ذلك حكمة كبيرة من حكم الإسلام، وهذه الحكمة لما لم نلتزمها يعني أثارها لا شك واضحة. نتصور جنازة رفتها الناس يعني من مثلا من المستشفى إلى هذه المقبرة في بربع، فهذا مش أمر متعذر صراحة، لأنه لا شك أنه في الطريق ممكن بعض الناس يتعب يقول واحد اللي معاه قال هاك عفد عني وكذا وكذا وتكون الأمر، لكن اليوم في الحقيقة من المقبرة من المستشفى إلى المقبرة التي في وسط المدينة يحملونها في السيارة والناس ينتظرونها فقط من فقط من المستشفى، لأنها أصلا هذه السنة لا يعلمونها أو ليسوا مجتهدين أصلا في العمل بها. نعم، إذن إذا كان تجهيزه فيه ربما حمله، فيه حتى تغسيله، فيه حفر قبره ونحو ذلك، ويتدفع هذه بالأجور، فنعم كذلك لا يجوز إلا إذا كانت الدولة ربما كافرة، دولة كافرة ولا يوجد مقبرة للمسلمين ونحو ذلك، قد يكون في هذا ربما نقله إذا لم يكلف، فقد يكون هذا مسوغا. وأما نقله من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي أو من بلد ولو كافر لكن فيه مقبرة للمسلمين، لماذا؟ الأصل أنه لا يجوز، لأنه في الحقيقة يدفن في أقرب مقبرة، يدفن في هذا، دفن هنا في أضرار، ودفن في وهران، ودفن في الجزائر، ودفن كلها بلاد الإسلام. نعم، بماذا أوصى؟ ولكن أوصى بما هو خلاف السنة، وكذلك الناس الذين يجون يحملونه أيضا يدفعون أموال لأجل نقله ومن غير طائلين، وهم أيضا مطالبون شرعا بأنهم يعجلوا بالدفن ويعجلوا بالإقبار ويعجلوا بكل ما يتعلق بالميت. نعم نعم، ذكرت هذا، قلت إذا كانت هناك مقبرة خاصة بالمسلمين في بلاد الكفار نعم يدفن فيها ويكتفى بذلك. نعم وياك. نعم هذا جاوبت عليه كذلك الآن، قلت إذا كان في ذلك نقله يكلف الأحياء وفي تفويت هذه السنن كلها، فالأصل أنه يدفن في أقرب مكان الذي يكون فيه تتأتى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإسراع بالجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة. نعم، يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن على غير عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن تجهيزه ثم ديونه ثم وصاياه، إذن وما بقي بعد ذلك فهو الذي يسمى مال الورثة صافية، هذا هو الذي يسمى مال الورثة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، إذن يأتي بعد ذلك الميراث صافيا لأهله، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. إذن كذلك هذه فائدة ممكن تعرضنا لها فيما سبق، ولكن نريد هنا كذلك أن نؤكدها، أن كل ما ذكرنا فيه أولاد الأولاد للصلب فأولاد الأولاد كالأولاد، أولاد الأولاد كالأولاد عند عدم وجود الأولاد، لا بد من هذا القيد. واضح المزال؟ غفو واضح. نعم، قلت كل موضع ذكرنا فيه الأولاد، كل موضع ذكرنا فيه الأولاد فحكم أولاد الأولاد كحكم الأولاد عند عدم وجود الأولاد ممثل. نعم، قلنا مثلا هلك هالك وترك زوجة، أو هلكت هالكة، نحن ما زلنا في هلكت هالكة وتركت زوجا ولكن لم تترك أولاد أولادها، وإنما تركت أولاد أولادها، ما تركت أولادها، أولادها ربما ماتوا قبلها، تركت أولاده، معنى تركت أحفادها، أولاد ابنها، ابن ابنها، هذا هو الذي تركت. إذن ابن الابن كالابن يحجب أيضا هذا الزوج من النصف، من النصف إلى الربع، يعني هذا الذي كنا نتكلم عليه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، إذا كان عندها ولد ولو ليس ولدا للصلب بل إنما هو ولد ولد فحكمه حكم الولد بشرط أن لا يكون ولد. انتبهوا لهذا، لا نقول بهذا الكلام بمعنى أن تركت زوجا وتركت ابنها وتركت ابن ابنها وتركت ابن ابنها، فابن الابن في الحق مع وجود الابن للصلب ليس شيء. نعم، يكفي ابن الابن. نعم، ولكن إذا تركت ابن الابن مع عدم وجود الابن فابن الابن كابن الابن، فابن الابن كالابن. مهما نزل، مهما نزل، لكن بمحض الذكور، بمحض الذكور. ما معنى بمحض الذكور؟ لو هلكت هذه الهالكة وتركت زوجها وتركت بنتها، نعم، وتركت بنتها وتركت ابن بنتها، ابن بنتها، هذا في حقه لا يحجبه، هذا ابن بنتها لا يحجبه عن النصف إلى الربع، بل حتى البنت عندما تأخذ فرضها سوف يكون النصف، وهو يأخذ كذلك لأنها بنت على كل حال تعتبر من الأولاد، من الأولاد، نعم، سوف يأخذ كذلك الربع. نعم، إذا كان معها أخوها اللي هو بنت معها ابن سوف لا ترث النصف وإنما ترث بالتعصيب، ترث يعني كما يرث الذكر وحده أو معه الذكور. نعم، ماذا؟ ما بها حكم ماذا؟ بنت الابن تأخذ حكم ماذا؟ تحجب الزوج. نعم، تحجبه بنت الابن، بنت الابن قال هكذا، بنت الابن تحجبه وهو يحجبه في حق الابن، الابن وجود موجود، لا تحجب، قلت في عدم وجود الابن، نعم، في عدم وجود الابن بنت الابن تحجب هذا الزوج من النصف إلى الربع لأنها تعتبر من الأولاد. نعم.
لكن إذا كان تحتها ابن لا يحجب، لأنه أصلا ليس وارث. القاعدة أن من ليس بوارث لا يحجب وارثا، ونستثني منها صورة واحدة فقط لعلنا إن شاء الله سوف نذكرها. إذن عندنا من مسائل التركة التي لا بد أن نضبطها مصطلحات مهمة جدا أذكر بها مرة أخرى.
عندنا تجهيز الميت، تجهيز الميت، وعندنا موانع، موانع الإرث، ذكرنا هذه، وذكرنا أسباب الإرث، وذكرنا الحجب هكذا، وذكرنا الفرض، وذكرنا التعصيب، ثم لا العود العود معلش نذكره العود. هذه مصطلحات مهمة جدا. لا بأس كذلك من باب التذكير بها. تجهيز الميت ذكرنا فيه قلنا كفنه، توصيله، زد حمله وإقباره. موانع الإرث ذكرنا فيها كذلك ثلاثة. تحت حقوق التركة ذكر الموانع، ماذا؟ ذكرنا القتل، الكفر والرق، وذكرنا أسباب الإرث، نكاح ولاء ونسب، وذكرنا في الحجب نقصان وحرمان، والفرض نعم، والتعصيب قلنا التعصيب ماذا كنا فيه شيء نصيب غير مقدر. إذن هذه معلومات قلت مهمة جدا في التركة نحتاجها دائما، وترافق كل من هو مهتم بهذا العلم. نعم نعم، التأصيل صح، التأصيل للمسائل، التأصيل للمسائل مهم جدا. نعم التأصيل ربما نجعله هنا، قال ما عن التفصيل؟
أصل المسألة أصل المسألة يعني نجمع ما بين الإنسان
على الأسم. معليش نعطي أنتي تعرف عليه نافع صالح إذن هو أقل عدد تخرج منه فرض المسألة، هذا ينقل له أصل المسألة، أقل عدد تخرج منه فروض المسألة، أقل عدد معناها أصغر عدد. إذا كانت المسألة فيها لا نصف فقط، ما هو أقل عدد فيه النصف؟ اثنين. مسألة فيها ثلث ولا الثلثين، أقل عدد فيه الثلث والثلثين هو ثلاثة، يمكن أن نخرجها من 12، يمكن أن نخرجها من 6، يمكن أن نخرجها من 24، ولكن أقل عدد هو ثلاثة فيه ثلثين. مسألة فيها السدس أقل عدد هو 6، يسمى هذا التأصيل، التأصيل للمسائل. نعم نعم
القاسم المتكلم مسألة أخرى داخلة في التفصيل. نعم نعم. قال: وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنان والثلاث والأربع يشتركن فيه. إذن إذا قلنا أن المرأة التي توفي زوجها وترك أولادا له، سواء قلنا أولاده منها أو أولاده من غيرها، إذن هذه الزوجة ترث الربع، ترث الربع إن لم يكن له أولاد، لكن إن كان له أولاد سوف ترث ماذا؟ الثمن. تحجب من الربع إلى الثمن، تحجب من الربع إلى الثمن. وهذا الثمن وهذا الربع سواء كانت زوجة واحدة أو زوجتان أو ثلاثة أو أربعة يشتركن فيه. هذا معنى قولي هنا. نعم. قوله: وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. بحق ماذا تعرب كلالة؟ هل خبر كان؟ يمكن نعتبر خبر كان إذا كانت كان ناقصة. وإن كان رجل كان ناقصة، رجل هو اسمها، يورث نعت للرجل كلالة خبرها، لكن على القول بأن كان تامة سوف يكون لا لا يصلح الفعل، وإنما يكون حال. نعم، حال كونه كلالة. وقوله: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة مشتقة من الإكليل، الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه. هذا لغتنا، لغة يقال كلمة الكلالة مأخوذة من الإكليل، والإكليل هو نوع من التزين، تزين به الملوك يضعون على رؤوسهم يكللون به رؤوسهم. نعم. وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق رحمه الله أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهذا الظاهر كأنه ممكن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا روي عنه حديث أنه هكذا فسر الكلالة: من لا ولد له ولا والد. مات شخص ولم يترك والدا ولم يترك ولدا، إذن من ترك؟ ترك حواشي لإخوة الأعمام. نعم، هذا هو الذي يسمى الكلالة. إذن قيل أنها اسم للميت نفسه، وقيل أنها اسم لمن مات عنه للوارث. فلما ولى عمر قال: إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي نرآه. رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، معناه ما عنده لا أصول ولا فروع. ونحن قلنا الأصول تقال لي الأولاد وأولادهم مهما نزلوا لابد أن نقيدها بقيد بمحض الذكورة، لابد أن نقيدها بمحض الذكورة. نعم. قلت الأصول لا قلت الفروع. إذا قلت الأصول فالمراد بهم هم الآباء مهما علوا بمحض الذكورة، هذا هم الأصول. والفروع هم الأبناء مهما نزلوا بمحض الذكورة. ما معنى هذه العبارة بمحض الذكورة؟ بمعنى الابن، ابنه، ابن ابنه، هذه كلهم يقال لهم فروع. مجرد ما تدخل فيهم أنثى قطعت، قطعت ما بعدها عن أن يرث. بمعنى إنسان مثلا ترك ابنا، وهذا ابن ترك بنت، هذه بنت ترث نعم بشروط، ابن هذا البنت لا يرث. هلك هالك وترك أبا، وهذا الأب له أم هي جدة للميت، هذه الجدة ترث، لكن من يأتي بعدها لا يرث، أمها أو أبوها لا يرث. نعم نعم. قال وغير ما به يقول أهل المدينة الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف. وهكذا قال وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال ابن اللبان، وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، هكذا روي عن ابن عباس الكلالة، هو من لا ولد له. نعم. والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله وله أخ أخت، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا واضح أظنه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواج تقال للزوج أيضا، أزواج جمع زوجتي، الزوج قال هذا زوجي، الرجل يقولها لامرأته زوجي بمعنى زوجتي. نعم. إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. نعم. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أن أقرأ من الآية، ولهن الربع مما تركتم، معنى إذا متم أنتم، هكذا الموت، نحن نتكلم ونمثل، ولا يقول أحد مثلا عندما يسمع الموت لا متنتا ولا كذا يقول أتفوت ما تمثلش بيا ولا كذا ولا يتشاب، ستموت، تموت يوم ما ولا بد. نعم. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم. بمعنى إذا مات الزوج وخلف زوجته، نعم، فسوف ترث هذه الزوجة الربع إذا لم يكن له أولاد، وإن كان له أولاد فلها الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة، إذن قلنا كلالة هذه نعرفها حال على أن كان ناقص، رجل يورث حال كونه هو كلالة لا ولد له ولا ولد، لا ولد له ولا، لا أصول ولا فروع، هل يوجد؟ كيف لا يوجد؟ كثير ربما لو كان نسوله هنا جماعة ممكن تقول لك أنا أبا توفى وما توفت، وكان أخوتي وعمامي، أنا نظن ربما من هنا نخرج ممكن بعد 6 أو 7، لماذا لا يوجد؟ ماذا تقصد يعني؟ بمعنى معدومين غير موجودين أصلا؟ لا لا، ليس هذا المقصود، المقصود بمعنى أنه هو مات أبوه ومات كذلك، ولا أصلا ليس له أولاد، أصلا لم يتزوج وأبوه مات ومات أبو أبيه كذلك جده، فهو إذن عندما يموت سوف لا نجد له من يرثه من أصول ولا من الفروع، وإنما نجد له ماذا؟ الإخوة، نجد له حواشي فقط، نجد له حواشي الأخ وأبناؤهم والأخت وأبناؤهم والأعمام وأبناء الأعمام كله من حواشي. نعم الإخوة الأخوال، الأخوال الأخوال لا في الأصول ولا في الحواشي ولا في الفروع، هم من ذوي الأرحام. واضح ولا لا؟ من ذوي الأرحام بمعنى علاقة بالميت عن طريق أنثى، عن طريق أنثى. تفضل. عن طريق أنثى. من هو الخال؟ الخال هو الشخص الذي هو نقول مات ميت وترك خاله. ما هو خاله؟ خاله معنى أخو أمه، أخو أمه. إذن والذي بينه وبين الميت امرأة، الأصل أنه لا يرث، كل من يدلي بأنثى لا يرث، قاعدة هذه من قواعد التركة، لا لم تستثنى إلا في حالة واحدة، الإخوة لأم فقط، كل من يدلي بأنثى لا يرث، معناها ليس بينه وبين الميت إلا أنثى، الأصل أنه لا يرث، الأنثى يعني كأنها تمنعه. نعم. قال: وقوله وله أخ وأخت، وله أخ وأخت أي من أم، هكذا فسرت، أخ وأخت من أم، كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هلك هالك وترك أخا وأختا، هذه مسألة مثلا نؤصل لها ونفعل بها مثلما كأنها تمرين.
هلك هالك وترك أخا وأختا لأمة، الأخ والأخت الأم هذا يقال له تعدد، يرثان ماذا؟ الثلث، يرثان الثلث. التأصيل لهذه المسألة نقول التأصيل، هكذا نعبر التأصيل. ما معنى التأصيل؟ نريد أن نعطيهما نصيبهما، فنقول الأخ والأخت لأم يرثان الثلث، لأنه إذا كان الأخ وحده سوف يرث السدس، الأخت وحدها ترث السدس، أخوين فأكثر الثلث، أختين فأكثر الثلث. هذا السدس ولا السدس إذا انفرد، هلك هلك وترك أخا، هلك هلك وترك أختا. إذا ولكن نعتبرهما كأنهم متعددين، إذا لهم الثلث. التأصيل لهذه المسألة نقول أصل المسألة من ثلاثة، وقلت ما معنى أصل المسألة من ثلاثة؟ معناها أقل عدد تخرج منه هذا النصيب، ما عندنا عدد أقل من ثلاثة نخرج من هذا النصيب، إذن المقام مقام هذا الكسر هو أصل المسألة، فنعطي واحد لهما، الأخ والأخت نعطيهما واحد، ويبقى اثنين ممكن عنده ورث آخرين، يبقى اثنين ممكن عنده ورث آخرين، عنده ممكن جدا، لا نقول أب، لا نقول أب، ولكن ممكن عنده أم، عنده كذلك واحد من ورثة الآخرين الذي لا يحجبون الإخوة الأم، الإخوة الأم يحجبون بكثير من الأشياء تحجبون. نعم.
نعم.
نعم معلش نرجع إلى الآية أولا. قال تعالى: وقوله وله أخ أو أخته فلكل واحد منهما السدس. مش معناها لهما سدسين، ويريد أنه إذا مات وهلك وترك أخ واحد أو ترك أخت واحد، هذا الأخ سوف يرث السدس من أخيه لأمه، وهذه الأخت سوف ترث. أنت تطرح سؤالنا: ماذا لو تركهما معا؟ وهذه مسألة نحن اهتمينا بها أكثر فقط. وضع عمي عبد الله نعم يدي السدس ذكر واحد وحده سواء كان ذكر أو أنثى. إذا كانوا اثنين لا لا عندهم ثلث، عندما يتقسموه كل واحد يدي السدس. إذا كانوا أكثر من ذلك سوف يرث الثلث. نعم نعم. قال: وله أخ وأخت أي من أم. كذا فسر أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة نعم عنه: فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك. هو التوضيح كذلك: فإن كانوا أكثر من ذلك، معنى أكثر من واحد، يعني يدخل في ذلك اثنين كما رأينا فوق اثنتين يدخل في ذلك الاثنتين. فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد، اثنين ثلاثين لا ثلاثة إلى آخر ذلك، يصير ماذا؟ شركاء في الثلث. شركاء في الثلث نعم. رفع صوتك سمير. نعم نعم نعم. الإخوة الأم هؤلاء خالفوا كثير من القواعد في عدة مواضع، من بينهم أولا أنهم ورثوا مع أنهم أدلوا بأنثى، ومن بينها أنهم حجبوا حتى في الصورة التي لا يرثون، والقاعدة تقول أن من لا يرث لا يحجب وارثا، فهم في بعض صورهم يحجبون ولا يرثون، كما لو هلك هالك وترك أبا وأما وإخوة لأم، الأب يحجبهم فلا يرثون مع الأب إخوة الأم، مدام وجود الأب لا يرثون، وجود الأبناء لا يرثون، ولكن وجود الأم يحجبونها من ثلث السدس، هذه من غرائبهم، يدلون بها وحجبوها ولا يرثون وحجبوها، ويدلون بأنثى وحجبوها. كذلك أيضا من غرائبهم إخوة الأم أنهم يرث الذكر منهم مثل الأنثى، ليس مثل حظ الأنثيين، الإخوة الأم يرث ذكرهم وأنثاهم سواء. إذن هذا لابد أن ننتبه له. قال: ولكل واحد من الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إخوة الأم يخالفون بقية الورثة. نعم بقية الورثة في وجوه، دائما تجد يعني العلماء مهتمون بالوجوه التي يخالفون فيها مسائل تلك. نعم. قال: أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. انتبهوا جيد لهذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة جدا، من سوف إن شاء الله سوف ربما يظهر له بأنه يريد هذا العلم ويريد أن يكون من أهله، ولربما كذلك يحتاجه الناس في بعض مسائلهم، وربما كذلك تلتبس عليهم مسائل، وهذا العلم كذلك أقول أي واحد كما أرى الحاضرين هنا يستطيع أنه بإذن الله يصير في ظرف زمني وجيز يصير من أهله ومن حملته، وهو علم يعني تقريبا مسائله تكاد أن تكون محصورة مضبوطة، حتى ما كان من تلك المسائل مثلا يعني فيه ما فيه من الخروج وكذا كذا فدونوه وسموه المسائل كما سوف نرى واحدة من تلك المسائل. إذن هذا العلم هكذا حاله، أنهم أن القاعدة عندنا أن من يدلي بشخص لا يرث معه، هذه القاعدة واضحة ولا لا؟ أن من يدلي بشخص لا يرث معه، ما معنى هنا؟ مثلا نحن نقول هلك هالك وترك ابنا، وترك ابن 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 وابن ابن، من المفروض أن ابن ابن لا يرث مع وجود الابن اللي هو أباه. هلك هالك وترك ابنه وابن ابنه، هذا الابن يدلي إلى الميت عن طريق أبيه، إذن لا يرث ابن الابن مع وجود الابن للصلب. هذه قاعدة، أن كل من يدلي معناه يتصل بميت لا يرث معه. واضح الآن؟ خلفت فيهم هذه القاعدة، هم يدلون بالأم إلى الميت ويرثون معها، يرثون معها بمعنىها أنها يعني ترث الأم ويرثونهم كذلك، وهم إنما يدلون إلى الميت عن طريقها. والأغرب من هذا ليس فقط يرثون معها بل يحجبونها، يدلون بها ويحجبونها، وهذه لا تكاد تجد في مسائل التركة أن يدلي به ويحجبه. نعم، إذن فهذا لابد أن نكون على علم به من قواعد هذا العلم. نعم، أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه، أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. نعم، ها؟ لا يرث معه، ها؟ حكمة، الحكمة لسنا نعرفها، حكمة. تفضل محمد. نعم، الإخوة الأمة بهم محمد، زيد لو وضح لي أكثر. ما ها؟ ماذا يحجبونهم؟ يحجبون أمهم. نعم، يحجبون أمهم حتى في الحالة التي هم لا يرثون. هي ليست مستغربة يحجبونهم وهم يرثون، يحجبونها حتى في الحالة التي هم محجوبون، ولكن لا يحجبون حجب حرمان، إنما يحجبون حجب نقصان. هذا ذكرته، واضح سامي؟ ليس غريب أن يحجبونها ويرثون، لا، يحجبونها وهم محجوبون. مثال قلناها لك هالك وترك أبا وترك أما وترك إخوة لأم، فهذا الأب سوف يرث بالتعصيب، والأم سوف ترث الثلث، وكان الأصل ترث الثلث لوجود عدد من الإخوة، وهؤلاء الإخوة لأم لا يرثون، لأن الأب وجوده حجبهم حجب حرمان، لا يرثون مع الأب، لا يرثون مع الأب. إذن حجبوا وحجبوا. نعم، نعم، مع كل إخوة. كيف مع كل إخوة؟ الأشقاء، نعم، فيهم أنهم يحجبون الأمة ومع الأب لا يرثون، كذلك سواء كانوا أشقاء أو لأب، لكنها ربما نحن نتكلم هنا في الصورة التي هم لا يرثون ومع ذلك يحجبون. ليس كل إخوة على كل حال، أحيانا ينفرد الإخوة الأم ببعض الصور. نعم، نواصل. قال الثاني أن ذكرهم، عفوا، أن ذكرهم وأنثاهم سواء، هذا مما يختصون به، ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة. إذن ميتهم لا يورث، نعم، إذا كان ميتهم يورث كلالة، لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، من ليس له أصول ولا فروع، لأن الأصول والفروع يحجب الإخوة الأم، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث، وإن كثر ذكورهم وإناثهم. نعم، أن الثلث هو الذي يحصلونه مهما زاد عددهم، وإذا كان فيهم واحد فقط يأخذون السدس. نعم. قال: واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. هذه تسمى مسألة. معنى مسألة في التركة إذا سمعتمها المراد مسألة يحفظ لها حلها ولا تخضع لقواعد التركة، معناها قد يكون فيها اختلال شيء من القواعد التي كنا نذكرها فيحفظ حلها، يعني كأنه نقول القياس كذا 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 ولا إلا في كذا، إلا معناها كأن إلا في مسألة. نعم، ولذلك انتبهوا لها هذه المسألة. نعم، ولا تقول بأن هذه الصورة مستبعدة، هذه الصورة ربما أقول تقع، بل وكثير ما تقع. نعم، معلش. قال: هلك هالك وترك
وترك زوجة و لا أم و أخوان لأم زيد إخوة لأب أو إخوة أشقاء، إخوة أشقاء، هذه المسألة. أه؟ زوجة أم أه؟ زوج. نعم، هلكت هالكة وتركت زوجا وأما وأخوان أم وإخوة أشقاء. مسألة التركة كيف، ما هي أول خطوة؟ أول خطوة تفعلها إذا أردت الطريق السليم أن تنظر هذا زوج، الزوج ما هو نصيبه الأصلي؟ النسب، إلا إذا كان لزوجته ماذا؟ ولد. ولم يذكر لنا بأنها أولادها، إذا نكتب له نصف، هكذا يكتب نصف واحد إلى اثنين، هذا يقال النصف، هكذا يقرأ. الأم أم الميت، هلك ابنها و أو هلكت بنتها هنا نقول، وتركت زوجها وتركت إخوانا لأم وتركت إخوة أشقاء. هذه الأم الأصل أنها ترث الثلث، هكذا نكتب الثلث، ولكن ننظر فإذا بنا نعلم بأن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس تعدد الإخوة، إذن نقول ترث ماذا؟ السدس. هؤلاء إخوان لأم، أنا أقول أخوان أو إخوة أو مهم عدد، إخوان لأم، هؤلاء الإخوة لأم الأصل أنهم يرثون إذا كان الواحد منهم يرث الثلث، إذا كان عدد منهم يرث الثلث، يرثون الثلث هكذا. هؤلاء الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب، ما عندهم فرق، يرثون بالتعصيب. نعم، معناها ما بقي بعد الفرق. انتبهوا جيدا، نريد الآن أن أول خطوة ما هي؟ التأصيل. التأصيل معناها معرفة أقل عدد يخرج منه النصف والسدس والثلث، لكن الذي قال الستة نقول كيف عرفت؟ ثلاثة والحمد. نحن عندنا طريقة أخرى علمية على كل حال، علمية نقول ننظر في هذه المقامات لواحد النساء نسميها كذا، معلش نسميها التماثل، التباين، التوافق، التداخل، هذه الاسم أربعة. طبعا إذا كان متماثلين لا إشكال نأخذ واحد فقط، إذا كان متباينين نضرب واحد في الآخر، إذا كان متوافقين نضرب أحدهما في كامل الآخر، إذا كان متداخلين نأخذ الأكبر. إذن ننظر.
نعم نعم، قلت إذا كان متماثلين، متماثلين معناها
لا المقام، انظر في المقام فقط، ستة 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 وثمانية. نعم، إذا كان متباينين بما لم يكن أي نسبة بينهما، لا واحد يدخل في الثاني ولا متوافقين بجزء من الأجزاء، فنقول هذا تداخل. نقول التباين إذا كان ليس أي جزء يلتقيان، انظر بين الستة والاثنين كان هناك جزء يلتقيان، أن الاثنين داخل الستة، بمعنى أن الستة تفني الاثنين كمرتين، اثنين بين اثنين أربعة، أربعة على الاثنين ستة، نعم، والستة مع الثلاثة متوافقين كذلك بجزء من الأجزاء. إذن ننظر بين الاثنين والستة،
ننظر بين الاثنين والستة، نجد أن بين الاثنين والستة ماذا؟
نعتبر مثلا التداخل
حتى إذا أعتبر
التداخل كذا ممكن نأخذ الستة في هذه
الحالة، وننظر
بين الستة والثلاثة، بين الستة
والثلاثة
ماذا نفعل؟
نقدر
نأخذ التداخل،
لأن الثلاثة تفني
مرة واحدة الستة تفني الثلاثة،
إذن نأخذ الستة. نقول أصل المسألة من ستة، هكذا بمعنى أن الستة فيها النصف وفيها سدس وفيها ثلث، إذن الزوج كم نعطيه من الستة؟ نصف ثلاثة. كم نعطي للأم من الستة سدس؟ كم نعطيها؟ واحد. والأخوان الأم نعطيهم الثلث من الستة، كم؟ اثنان. ثلاثة الواحد أربعة، واثنان ستة، إذا الإخوة الأشقاء لم يجدوا شيء.
هذا هو حلها
عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم. وإذا مسألة فتحناها بهذه الطريقة وافقنا قواعد التركة، صحيح نعم، ولكننا أحدثنا خلل. كيف الإخوة الأشقاء لا يرثون والإخوة لأم من يرثون؟ إخوة الأشقاء ما معنى الشقيق؟ الشقيق معنى الذي يدلي للميت من جهتين، معناها أكثر اتصال بالميت من الإخوة لأم. الإخوة لأم يدلون بجهة واحدة، جهة الأم. ولذلك يقال لكل حال صراحة، هذه المسألة يسمونها في التركة، يسمونها العمرية، ويسمونها اليمية، ويسمونها الحجرية، ويسمونها المشتركة، ويسمونها المشركة، كل هذه أساميها نعم. أن هذه المسألة هكذا أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك تسمى العمرية، أفتى عمر أولا على هذا الفقه، ثم احتج عليه هؤلاء الإخوة الأشقاء، جاءه في السنة القادمة لأنها وقعت نفس المسألة، قالوا له هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ واضح ولا لا؟ واضح الاستشكال، أقصد الاستشكال واضح ولا لا؟ قالوا له هب، يعني افترض أن أبانا الذي لدينا المشكلة، نحن أشقاء لأجل أننا نشترك مع الميت في الأم والأب، هذا هو معنى أن أشقاء، هب أن أبانا حجر ملقا في اليم، من ليس موجود، أليست الأم تجمعنا فيكون لنا مع هؤلاء الإخوة الأم نفس النصيب ونجتمع معهم فيه؟ هب أن أبانا حجر ملقا في اليم، وذلك سميت المسألة اليمية، وسميت العمرية، وسميت المشركة، وسميت المشتركة، وسميت العمرية اليمية، اليم بحر. قالوا يعني هب أن أبانا حجر ملقا في اليم، فكأن عمر رضي الله عنه تراجع عن فتواه الأولى وشركهم في هذا الثلث الذي الإخوة الأم، قال لهم انتم اشتركوا معه، هذا إخوانكم هما
يتلقى معكم في الأم، والميت هذا هم إخوة أشقاء معه وأنتم إخوة لأم، كيف أنكم أنتم ترثون معه ولا يجمعكم معه إلا الأم، وهم يجمعه معهم الأم والأب ولم يجدوا شيئا؟ إذن فقال لهم، فصار يعني يقال نعم. وهذه مسألة لكل حال فيها نظر من حيث ثبوتها فقط، نعم فيها من حيث ثبوتها، ولكن بحق هكذا الآن يعني تقريبا لا تكاد تجد عالما إلا ويذكرها في كتبه ويسميها بل اسم الحمارية، لأنهم قالوا في بعض ما روي عنهم هب أن أبانا حمارا، لذلك قال ابن تيمية رحمة الله بأن أبانا حمارا، معنى إذن المسألة خرجت من الأنس، وأن أبانا حجرا قد خرجت حتى من الحيوانات من الكائنات الحية إلى آخره. نعم إذن فهب أن هذه المسألة قلت هي من مسائل التركة، هكذا من مسائل التركة، نعم بمعنى يحفظ لها حلها هذا كما هو بمعنى أنه في الأخير سوف الإخوة الأم يشتركون مع الإخوة الأشقاء في هذا الثلث الذي بقي ويقتسمونه فيما بينهم. نعم نعم والعمر الثاني بمعنى أنهم سوف يذكر هنا يذكر إن شاء الله قليل. نعم قال واختلف العلماء في مسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة. إذن سواء جعلنا في مكان الأم الجدة لن تختلف المسألة، الأم سوف ترث السدس، الجدة في عدم وجود الأم، مع عدم وجود الأم كذلك سوف ترث السدس، سوف ترث السدس نعم الجدة بالأم الأصل، نعم أم الأم هي الجدة الأصلية. نعم قال واختلف العلماء في هذه في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم، ليس اثنان فقط، اثنان أو ثلاثة المهم عدد، واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، من ولد الأبوين معنى الأشقاء، الأبوين معناه يجتمعان مع الميت في الأب والأم. فعلى قول الجمهور للزوج النصف والأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وهذا هو الجواب الثاني لعمر رضي الله عنه عندما جاءوه، أي جاءوا الإخوة الأشقاء وقالوا لهب أن أبانا حجر ملقا في اليم، فأليست الأم تجمعنا؟ فيعني أفتاهم بأنه نعم لا بأس أن يشتركوا معهم في ذلك الثلث. وهي مسألة كذلك يمكن أن يستفاد منها حكم آخر، أن إنسان ممكن جدا استفتي في مسألة ما فأجاب سنة بقول ثم بعد سنتين تغير اجتهاده وأجاب بقول آخر، فالصحيح أنه يؤخذ بقوله الثاني من القولين هو الذي يؤخذ به، وإذا نسي اجتهاده تعاد له المسألة، قال فلان أفتيت لنا العام الماضي بكذا وكذا، قال بماذا أفتيتكم؟ أفتيتكم بكذا، بخلاف معناها ما أفتيتنا فيه لهذا العام، ربما يكون متذكر هو يقول صح تغير اجتهادي ونظرت في المسألة وتبين لي غير ما كنت أفتي به، عادي لا بأس. بمعنى الشخص الذي يعني يريد أن ينسب إليه القول ينسب إليه القول الثاني ولا ينسب إليه القول الأول، والقول الأول عندما صار القول الثاني كأنه صار تراجع عنه أو تركه، وهذا كثير مما يقع للعلماء أن العالم مثلا يفتي في مسألة ما ثم ممكن يجتهد فيها اجتهاد آخر فيصير له قول آخر وربما حتى يصير له قول ثالث، ولا يكون هذا تناقض منه ما دامت المسألة اجتهادية، ولا يكون ذلك تناقض مثلا وعلى دارة تناقض منا يقول هنا مرة كذا، ليس تناقض بل هو هكذا العلم، صاحبه ربما اليوم راه يقول بقول، وحتى الشخص الذي كان مثلا نقول مقلد له أو متبع له، هل لو مثلا قال أنا كنت العام الماضي نقول بكذا ثم العام الذي بعده تبين لي القول فلان هو الصحيح، هل لابد لي مثلا أنا كنت أرى أنني مسافر ثم تبين راجع أنني مانيش مسافر أنا مقيم، هل لابد أن أعيد ما كنت قد صليته من عام الماضي وأنا معتقد أنه مسافر، ليس لازم. المهم لا تبني كلامك على مجرد فقط الهوى هكذا، لأن هذا هو الذي يترتب عليه. لا تبني مسألة قال مثلا أنا أفتيت بها لأن فلان من علماء المذهب، هذا ربما هذا ليس عذر معتبر في الشريعة. قل هذا فلان لأنني أعرفه جيدا وقلت بقوله ونحو ذلك، هذه كلها ليست معتبرة. وإنما نعم قال العام الماضي ظهر لي أن هذا القول هو الصواب، ثم سبحان الله ظهر لي بأن القول الآخر هو الذي خلافه هو الصواب، ورجعت عن ذاك إلى هذا الجديد ولا بأس، وليس فيه إن شاء الله، وليس حتى إذا كان يترتب عليه تعويضات أو شيء من ذلك، ليس يترتب عليه شيء من ذلك. نعم. نعم. ها؟ لا لا لا، ليس بهذا الباب. ضلالة كل ضلالة أن تنكر ما تعلم، لا لا، ليس بهذا الباب. ولكن هذا هو العالم، أي عالم من العلماء لا شك إذا كان متواصل مع العلم فإنه لا بد تغير اجتهاداته، ولربما تغير شيء من أقواله ويقف على أدلة، وربما يعود النظر في بعض المسائل وتحضره ما يحضره كذلك من زيادة الشواهد وأدلة ونحو ذلك، فيغير اجتهاده. نعم، وربما يحتاج أحيانا إلى أن يعلنه، وأحيانا لا يكفي، أن ليس لابد أن يعلنه. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله كثير ما كان يقال أنه متناقض، يضعف حديث هنا ويصح هنا، وهو في الحقيقة رجل متواصل مع البحث العلمي، يبحث فإذا رأى الحديث هذا ضعيفا وقد صححه لا مانع من أن يعيد أن يضعفه، يضعفه ويقول كنت قد صححته مثلا في الصحيحة مثلا وأنا أضعفه تراجعا أو عكس ذلك. نعم. قال واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم، وهذا هو يعني الذي شرحناه هنا. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، هكذا. فقال له أولاد الأبوين بمعنى الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا. هذا المال وش يدير؟ المال يتصور باللبام والأحمر. نعم. نعم. قال ألسنا من أم واحدة؟ ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. نعم، صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين. إذن هو عمر رضي الله عنه تراجع عن فتواه الأولى التي كان أفتى فيها بتوريث أولاد الأم دون أولاد الأب، ثم لما يعني راجعوه بهذا الاستشكال، نعم، أعاد النظر فيما أفتى فيه وشركه. إذن قال صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه يقول سعيد المسيب والشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية، وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. هذا هو الذي كذلك يقول به الأحناف إلى اليوم، والحالة هذه لأنهم عصبة، والقاعدة في الحقة صراحة واضحة في العصبة، أن العصبة هذا معنى التعصيب. التعصيب هو إذا لم يكن إلا المال، إلا وحده مع المال أخذ المال كله، وإذا بقي له شيء بعد أهل الإرث أخذ ما بقي، إذا لم يجد شيئا ينقلب وليس آخر شيء. معنى هلك هالك وترك ابنا فقط، هلك هالك وترك ابنا، ماذا سوف يأخذ الابن؟ يأخذ كل المال، كل المال يأخذه. هلك هالك وترك أما وابنا، هذه الأم سوف تأخذ السدس، سدس وعنها واحد من ستة وخمس أسدس يأخذ هذا الابن. هلك هالك وترك مثلا نقول أما وابنا وزوجة، إذن الزوجة سوف تأخذ ماذا؟ الثمن. سوف تأخذ الزوجة السدس، سوف تأخذ الأم، سوف تأخذ الزوجة قلنا الثمن، سوف تأخذ الأم والسدس، سوف يأخذ الابن ما بقي. لكن لن نتصور في الابن أنه لا يرث، لا توجد مسألة الابن، معناها ابن المي ما هلك أبوه والمي. تحاول أن تفترض كل الفرضيات في التركة لن تجد الصورة هكذا، يعني ابن لا يرث أو أب لا يرث، مع أننا نقول معصب لا يرث. نعم، ولكن غيره من العصب هذه القاعدة فيه، الإخوة مثلا أشقاء أو لأب ممكن لا يرث، يعني يهلك الهالك ويستغرق المال جميع أصحاب الفرائض، يبقى هما قال أنتم عصبة انتهى. نعم العول لا يدخل إلا في الفرائض، العول لا يكون إلا في أصحاب الفرائض فقط، لا تعول المسألة إلا لذوي الفرض. ما معنى ذوي الفرض؟ بمعنى مثلا قلنا ثلاثة ولا أربعة من أنصبة استغرقوا المال كله وبقي واحد مثلا خاص النصيب تاعو، لا بد تاعو المسألة. نعم الذين ما بين الذين يرثون بتعصيب، نعم الذين يرثون بتعصيب قلنا كل الذكور، كل الذكور إلا الأب فيرث بالتعصيب ويرث بالفرض أحيانا، والإخوة لأم حتى ولو كانوا ذكورا كلهم ذكور لا يرثون بالتعصيب يرثون بالفرض، والأصل أن كل الإناث يرثن بالفرض، بمعنى الأب يرث بالتعصيب، الجد يرث بالتعصيب، الأبناء يرثون بالتعصيب، الإخوة الأشقاء الأشقاء أو لأب يرثون بالتعصيب، لكن الأم لا ترث بالتعصيب، الزوجة لا ترث بالتعصيب، البنت لا ترث بالتعصيب، الأخت الشقيقة أو لأب لا ترث بالتعصيب، الأم الجدة لا ترث بالتعصيب، الزوج كذلك وهو من الذكور كذلك لا يرث بالتعصيب، يرث بالفرض. نعم نعم وفيك قال وقد وقعت نعم تخطينا هذا أظن، وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى بن آدم وداود بن علي الظاهري وغيرهم، اختاره ابن اللبان الفرضي في كتابه الإيجاز. الفرضي تقال معنى لعالم متخصص فرائض. نعم، وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل، هذا كأنه يشرح فقط كلمة غير مضار لا على الإضرار والجور والحيف، لأن هناك من الورثة من عفوا من الموتى قبل أن يموت يريد أن يضار بأوليائه، عنده مثلا اللي بغى يورثوها لبلو بلي كاين لخوته مثلا ماهوش أبناءه، ما عندوش أبناء وما عندوش أب وما عندوش كذا، عنده لخوته وعلاقته بهم غير طيبة، يمشي مثلا يكتب وصية يكتب وصيه، الوصيه فيها الفلان وصيله فلان وصيله فلان وصيله، ويريد ان لا يبقي شيئا ربما من 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 المال لهؤلاء الاخوه. هذا يقع من بعض الورثه احيانا. قال: لتكن وصيته على العدل لا على الاضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو وهذه في الحق دائما نتعرف من خلالها على حقيقة الدنيا. الإنسان إذا مات أو قارب من الموت لم يعد له تحكم في ماله، وإذا أراد ربما أن يحتال من غير وصية يكتب في حياته ممكن جدا هبات لفلان ولا كذا ولا كذا، من أجل لا يبقي وراءه شيء من المال. ولكن إذا مات الورثة يتحكمون في المال، بحيث إذا أوصى ووجدوا وصيته أكثر من الثلث إذا ظهر لهم أن يلغوا الوصية من أصلها لهم ذلك، أو قالوا معليش نبقي الوصية ولكن في الثلث فقط. وأما إذا أوصى للورثة فهذا لا تجوز بأي حال. نعم. وصية؟ ما معنى وصية؟ قال أها ما بها؟ لو وضح لي كذلك ما معنى الوصية القانونية؟ نعم، هي هو اللي وهب، هذه اللي ليس وصية، وهب في حياته. الوصية تقال للشيء الذي يجري بعد الوفاة، وأما الهبة ففي الحياة. الهبة ليست بعد الوفاة، الهبة في الحياة. قال: أنا أعطيت لفلان، أنا فلان ابن فلان أعطيت لفلان فلان فلان. نعم، ولكن هذا في حياته، يعني ما دام عاقلا. وأما هم إذا ربما جابوا ممكن نقول وثيقة من عند طبيب مختص نفساني، قال هذا كان إنسان كان مريض عقليا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، هذه فيها يمكن أنهم يعتبروا هذه الهبة كأنها غير، يعني ربما يبطلونها بهذه الطريقة. إذا أثبتوا بأن هذا الشخص كان مريضا من تاريخ كذا إلى كذا من خلال طبيب نعم يشهد لذلك، فيمكن أن يقفوا بها أمام القضاء فيبطلون هذه الهبة. هذا موجود، على موجود ليس نظري فقط، موجود. نعم. نعم. قال: وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي. نعم. قال: وقوله من بعد وصية، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وروى الطبري عن ابن عباس موقوفا: الضرار في الوصية من الكبائر، الضرار في الوصية من الكبائر. وكذا روى النسائي وابن أبي حاتم، وربما بعض أهل العلم يعتبرونه من سوء الخاتم، أن الإنسان ربما يعمل في حياته كلها ثم وفي الأخير يتبين له مثلا بأن يضر بورثته في الوصية فيفعل ذلك، وربما ينفذ أيضا. وكذا روى النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ما معنى لا وصية لوارث؟ بمعنى شخص له نصيب في الميراث ثم يضيف إليه الميت قبل موته نصيب يصيبه إليه، يولي يجمع له نصيبين، نصيب بالوصية ونصيب بالإرث. إذن ما دام وارث فلا وصية له. نعم، فلا وصية له. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار وهو مذهب طاووس وعطاء، وانتبهوا جيدا، الإقرار للوارث غير الإقرار بوارث، انتبهوا جيدا، ممكن بعض نقل لا يفرق بينهما. الإقرار لوارث معنى الإقرار بنصيب، قالنا شاهد على أنه الوالد أقر له بكذا من البيت، وخونا ولا يعني ابن الميت، قالنا شاهد بأنه كذا، ولا واحد يشهد ونحو ذلك، هذا الشيء مسألة أخرى تختلف عن مسألة الإقرار بوارث. ما معنى الإقرار بوارث؟ وانتبهوا جيدا، رجل مثلا كان يعني يتاجر، وأكثر تجارة مثلا كان يمشي إلى مالي ويرجع، وكان إذا ذهب إلى مالي عنده زوجة هناك لا تعلم بها زوجته التي هنا في البلاد، عنده زوجة هناك وله منها أولاد، عندما توفي هذا الوالد جاء ابنه من هناك يقول لإخوتي هنا، يقول لهم أنا أخوكم، يقول لهم أنا أخوكم، هذا مسألة أخرى غير مسألة الإقرار للوارث، هذا إقرار بوارث، بمعنى يأتي الإخوة هنا يقول نعم نحن نعلم بأن أبانا في حقه كان أظن كأنه كان متزوج وله أولاد من امرأة أخرى كان قد تزوج بها هناك ولم يعلمنا لأمور كذا 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 كذا، فهذا أخونا ولا بد أن يرث، ومرأته كذلك ترث، وإلى آخر ذلك من شيء، ويدخلون في التركة أيضا، ويحسب لهم حسابهم كمال وكانوا من أبنائه الذين مات عنهم. نعم، قال: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهذا مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. نعم، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، ولم يتضح لي مراده هنا. قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى في هذا الخلاف فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الحدود إلى بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع، وينص وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله تعالى للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، وهي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل وتركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف، الحاف من الحيف، من الحيف والجور، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. نعم، إذن نتوقف عند القدر. اليوم 20 صفر. نعم، ما هو؟ في إقراء الورثة. نعم، قلت الإقرار لوارثه، معناه واحد من الورثة يقر له، واحد من الورثة كذلك معه، بأن أبانا هذا قد أوصى له بوصية، أقررته على ما أوصى به الأب فقط. نعم، معناه أقره فقط. وهل أقره على أمر جائز؟ لا يجوز شرعا. ماذا؟ لا، قلت فرقت فقط بين الإقرار لوارث والإقرار بوارث. الإقرار الوارث معنى على وصية أوصى بها الأب، واحد من الورثة يقرر له بذلك، يقول له مثلا: يعني أوصى بها الأب لك، هنيئا لك، وانتهى خلاص. نعم، أقر بوجود شخص نفسه لم يكن محسوبا من الورثة وأدخلوه في عدادهم لوجود أدلة وشواهد، وهذا في حق من المفروض أنه لا خلاف في أنه إذا ثبت ذلك فهو وارث. إياك. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.